السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والرحمة المهداة إلى الناس أجمعين. وصدق ربي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصل اللهم صلاة وسلاما دائمين على الحبيب محمد، واجمعنا اللهم به كما آمنا به ولم نره، اجمعنا به يا ربنا عند الحوض، اجمعنا به يا ربنا في الجنة في الدرجات العلى من الجنة، آمين. لا يزال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع أبواب عديدة من فقه المعاملات. كنا قد انتقلنا في لقائنا الماضي إلى أبواب تتعلق بفقه التبرع، تكلمنا عن الوقف، وتكلمنا عن الأحكام الشرعية للوقف، ثم شرعنا في الحديث عن الهبة. وها نحن اليوم بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته، نكمل لكم الحديث عن الهبة. والهبة كما قلنا في لقائنا الماضي هي العطية، العطية أو المنحة أو النحلة، وهي تمليك بغير عوض، تمليك في حال الحياة بغير عوض. لأن التمليك إذا كان بعد الموت كان وصية، وإذا كان التمليك لأجل القربة الدينية، لأجل التقرب من الله عز وجل وعلى فقير أو لفقير ومحتاج، فهذه هي الصدقة. وأحيانا تكون الهبة مع توقع الثواب أو مع انتظار الثواب، وهذه هي التي يقال لها الهدية. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها. ومن المشهور من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. الهبة كما ترونها عقد، عقد تبرع بين طرفين، الواهب والموهوب له. فالواهب هو الذي يتبرع بماله أو ببعض ماله، والموهوب له، الموهوب له هو الذي يقبل الهبة أو يقبل الهدية أو يقبل التبرع. وأهل العلم يختلفون، هل القبول شرط في انعقاد الهبة أم أنه شرط في لزومها؟ والحقيقة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، يعني لو رد الموهوب له الهبة فلا تلزم الهبة ولا تجب الهبة، لأنها عقد لابد فيه من قبول الطرف الآخر. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم الهبة، وقلنا إنها من المندوبات، من القربات، الأمور المستحبة التي يحبها الله عز وجل ويأمر بها ويحث عليها لما فيها من ربط أواصر الصلة في المجتمع المسلم. وقلنا إنه ثبت في الحديث أن ثواب الهبة لذوي الرحم قد يفوق ثواب عتق الرقاب. تذكرون حديث السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، أنها كان عندها خادم أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، وهبها خادما، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أشعرت أنني قد أعتقت خادمي؟ انت خدت بالك ان الخادم مش موجود، العبد الرقيق غير موجود، انا اعتقته لوجه الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما لو اعطيته بعض اخوالك لكان اعظم لاجرك. وقال ابن بطال كما قلنا في اللقاء الماضي: دل هذا الحديث على ان الهبة لذوي الرحم او لبعض ذوي الرحم، خاصة اذا كان محتاجا، اذا كان في حاجة، فإنها قد تعدل أو تفوق ثواب الرقاب، أو كما قال رحمه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يقبل الهبة الهدية ويثيب عليها، وكان يقبلها من المسلم وغير المسلم، يعني إذا أهدي إليه هدية يقبلها، لكن كان هديه وكان دأبه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يثيب عليها، مصداقا لقول ربي تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب. وأنتم تذكرون قصة أبي الهيثم ابن التيهان التي ذكرتها في اللقاء الماضي، حينما أطعم أبو الهيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءنا مال فأتينا. فلما جاءه سبي وأتاه وهبه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، والقصة ذكرناها في اللقاء الماضي. بل إن بعض أصحاب السنن ذكروا لنا قصة أخرى عجيبة، وهي أن أعرابيا، أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثابه على الهبة بعد ذلك، وقال له: هل رضيت؟ فقال الرجل: لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل رضيت؟ فقال له الرجل: لا. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل رضيت؟ فقال الرجل: نعم. وكما قال الحافظ في التلخيص، إنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ألا أتهب، يعني ألا أقبل الهبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. الحديث قال عنه صاحب مجمع الزوائد: رجاله أو رجال أحمد رجال الصحيح. قضية الثواب على الهبة قضية بيثور فيها جدل كثير في مجتمعاتنا، خاصة ونحن عندنا أعراف الهدايا المتبادلة، ينتظر الواهب ثواب هبته. وإحنا مثلنا لهذا بما يحدث في أعراسنا وأفراحنا. في الأعراس عندنا عادة أن الناس يهبون العروس أو يهبون العروسين مالا أو هدايا معينة، وينتظر الناس عادة أنه في مثل هذه المناسبات ترد إليهم هداياهم وهباتهم، لا هي بعينها ولكن بمثلها أو بأحسن منها. وهذا لا شك من الأمور المشروعة والجائزة، لكن نحن ننصح أحبائنا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يجعلوا الهبة خالصة لوجه الله. إذا كان ثوابها بهذه المثابة قد يعلو ويربو على عتق الرقاب في سبيل الله، فلماذا نجعلها في مقابل انتظار ثواب الناس؟ لنجعلها لله عز وجل، فإن ردت إلينا فنقبل، نقبل مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل الهدية وما كان يرد الهدية. ورد الهدية من التصرفات المعيبة طالما أن الهدية في نطاق الحكم الشرعي لها، يعني لا ترد الهدية إلا إذا خرجت عن نطاقها، فإذا تحولت إلى رشوة مثلا ترد، أو ترد إلى بيت المال. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال، والعمال كلمة تشمل الولاة والقادة، قادة الجيوش والفتوح، وتشمل عموم الموظفين العموميين. فالذي يهدى له بسبب وظيفته هذا عامل، هذا يقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية: هلا جلست في بيت أبيك وأمك ثم نظرت أيهدى لك أم لا؟ لأن الرجل جاء وقد حمل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عاملا له على الصدقة، فجاء يحمل الصدقات التي هي لبيت مال المسلمين، فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هذا لكم، أي هذه الصدقة التي جمعتها، أما هذا فهو هدية أنا أختص بها. قالها الرجل يظن أن الأمر لا شيء فيه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وتغير وخاطب في الناس وحذر من هدايا العمال ووصفها بأنها من الغلول. الغلول يعني السرقة، يعني أخذ المال بغير حق. ثم قال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. الإمام علي رضي الله تعالى عنه يعدد لنا أنواع الهبة فيقول: المواهب ثلاثة. وهذا الكلام موجود عند القرطبي في تفسيره وغيره، قال: المواهب يعني الهبات، المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله تعالى، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب. والمقصود بالثواب هنا يعني الرد، ليس المقصود بالثواب ثواب الآخرة، لأن التي يراد بها ثواب الآخرة هي التي يراد بها وجه الله. إذن فالهبات كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ثلاثة أنحاء: هبة يريد بها صاحبها وجه الله، وهي التي ننصح أحبائنا وإخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يستحضروا نياتهم، لأن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مدخول والعياذ بالله. فهبة يراد بها الثواب من عند الله لا من أحد من الناس، ولهذا لا ينتظر، وهذه تدخل في الصدقات، إن كانت على الفقراء فهي صدقات، وإن كانت على ذوي القربى والأرحام فهي صلات، وكلها يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى وثواب الآخرة، كما قال ربنا عز وجل عن النبي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا شك أن أعظم ما وهبنا الله عز وجل إياه تلك الهداية التي حمل مشعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يسألنا على هذه الهداية أجرا، لا يسألنا على الإيمان والإسلام أجرا، لا يسألنا شيئا، وإنما هو يريد ما عند الله، يريد ثواب الله عز وجل. هذه الهبة التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى هي من أعظم القربات كما قلت. لكن هناك هبات يراد بها وجوه الناس، يعني إيه؟ يعني إنسان يريد أن يتودد، إلى بعض الناس، يريد أن يكون له منزلة ومكانة عند بعض الناس. وأحيانا تجد بعض الناس يهبون أو يهدون لمن هم أعلى منهم قدرا وشأنا، كأن يهدي بعض الناس لبعض الملوك أو لبعض الكبار. هو يهدي لذوي الشأن، لذوي المكانة والمنزلة، يريد القرب منهم، يريد الثواب والدنو والقرب كما قلت، وأن يعطوه مما خولهم الله عز وجل. هذه الهبة التي يراد بها وجوه الناس وهي كثيرة، وهذه أيضا قد تكون مشروعة وقد تكون مكروهة أو محرمة. فإذا كان الواهب يريد أن يتوصل بها إلى ما لا يحل شرعا فهي حرام، وإن كان يريد أن يتوصل بها إلى أخذ حقوق العباد أو الترفع على العباد فهي تدور بين الكراهة والتحريم. وإذا كان يريد بها حقا من حقوقه أو يريد بها مجرد الصلة ولا يريد بها وجه الله فهي في غاية الكراهية. وإذا كان يريد توطيد العلاقات مع الناس وفي نفس الوقت هو يفعل هذا لوجه الله تبارك وتعالى ولتكون علاقته بالناس على خير ما يرام وعلى أحسن ما يرام، فهذا يعني هذه مشروعة ويثاب عليها من عند الله عز وجل، ودي تدخل في المباح الذي تحوله النية إلى قرب. الموهبة الثالثة أو الهبة الثالثة هبة يراد بها الثواب، يعني أني جملتك وأعطتك هدية في مناسبة ما، أنا أنتظر منك ثواب الهدية، ثواب الهدية. وبيدخل في هذه في هذا القسم مثلا الهبات والهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته عند الخطبة، الرجل للمرأة عند الخطبة يقدم لها شبكة، يقدم لها هدايا من الذهب والحلي والثياب والمطعومات وغير هذا، يتودد إلى المرأة. لكن الهبة هنا ليست مطلقة، وإنما هي هبة لغرض، هذا الغرض يريد إتمام علاقة الزواج، فهذه أيضا لها أحكامها. فالإمام علي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا هذا القسم، وسيدنا عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول الهبة للثواب باطلة، الهبة للثواب يعني تنتظر المقابل باطلة، لأنه كان يعدها من البيع، كان يعدها من البيع. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرى أنها تدخل في إطار آخر سنذكره إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أقوله هنا، الذي أريد أن أنبه عليه هنا، أن المكافأة على الهبة، أن الثواب على الهبة، أن رد الهدية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم لنا الإمام البخاري رحمه الله باب المكافأة في الهبة، وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. أما قول عمر الذي قلت لكم، قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي قلته لكم، فقد رواه مالك في الموطأ، فكان ما عمر يقول أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهي على هبته أو فهو على هبته حتى يرضى. القصة بتاعت الأعرابي الذي وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي، يقال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات، والبكر معروف والجمل، فأعطاه في مقابل جمله 6 جمال 6 بكرات. فحديث الأعرابي هذا دليل على أن من أعطى هبة للثواب فإنه يرد إليه ويعطى ثواب هبته حتى يرضى، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان إمامنا الشافعي رحمه الله كان يرى أن عقد الهبة بهذه المثابة أو بهذه النية إنما هو عقد بيع وليس عقد هبة، لأنه في معنى البيع أنا أعطيك وأنتظر المقابل، وإحنا قلنا إن الهبة بغير مقابل، بغير انتظار عوض، بغير أن تنتظر العوض، فكان يراها من البيوع المنهي عنها لأنها بيع مجهول أو بيع معلوم بثمن مجهول. لكن خالفه غيره من الفقهاء. الحديث عن الهبة حديث متشعب، لكن احنا كنا واقفين على مسألة مهمة جدا تتعلق بالهبة للأولاد وهبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج، وهل تهب الزوجة بغير إذن زوجها إذا كانت تهب من مالها. هذه هي المسائل التي ذكرناها في اللقاء الماضي على أننا سنتحدث فيها تفصيلا في هذا اللقاء. لكن أيضا مما يحضرني في هذا المقام ويتعلق بالهبة، وهو ليس من أحكامها بل هو من أحكام النكاح والزواج، هل ينعقد النكاح أو الزواج بلفظ الهبة؟ ولا شك أن لقاء الميثاق الغليظ تناول هذه المسألة بالتفصيل، لكن العلماء ذكروا هذه المسألة في أبواب النكاح أبواب الزواج، هل ينعقد العقد بلفظ الهبة؟ العلماء مجمعون على أن عقد الزواج لا ينعقد إلا بألفاظ خاصة هي ألفاظ النكاح والزواج وما اشتق منها. كان يقول الرجل زوجني أنكحني، يقول زوجتك أنكحتك، إلى آخر هذه الألفاظ التي تشتق من عبارة أو من لفظة النكاح ولفظة الزواج. طب هل يجوز بلفظ الهبة؟ هل يجوز بلفظ الهبة؟ أيضا أجمعوا على أن هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فباتفاق العلماء هي النكاح بلفظ الهبة جائز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختلفوا هل هو خصوصية أم لا. فأكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ولا ينعقد بلفظ الملك ولا التمليك ولا أي لفظ يدل بخلاف هذه الألفاظ التي ذكرناها وهي ألفاظ النكاح والزواج، وقالوا إن النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وذكروا كلاما هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ممن وهبت نفسها له. البعض قال نعم، السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية والسيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين كن ممن وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يدل عليه دليل من السنة ولا من السيرة الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وتزوج زينب بنت خزيمة كما تزوج سائر نسائه صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا ثبت أن امرأة وهبت نفسها للنبي، جاءت وقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطرق، يعني وضع رأسه أطرق رأسه إلى الأرض، فقال له أحد أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، القصة معروفة، قال: زوجتك إياها بما معك من القرآن. وعلماء الأحناف قالوا إن في بعض الروايات ملكتك إياها بما معك من القرآن. القرطبي يقول إن في مسلم عن عائشة أنها قالت: ما غرت أو ما وجدت أو ما غرت غيرتي من اللائي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن. والبخاري يقول: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة الأخرى التي كان فيها الحديث هي أم شريك رضي الله تعالى عنها. الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه وأن نفتحه، وأنا كنت أسأل في طرف منه وأنا في طريقي إليكم، حكم الهبة للولد. والله لو الرجل هيهب لجميع ولده، الأولاد ذكورا وإناثا، لو وهب الرجل لجميع ولده فلا إشكالية، لأنه ينبغي على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية، أن يسوي بين أولاده في البر. لماذا؟ لأنه ينتظر أيضا برهم، ينتظر محبتهم ومودتهم. والحديث المشهور حديث النعمان ابن بشير الذي أشرنا إليه في لقائنا الماضي، أن أباه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وهب النعمان غلاما. والحقيقة القصة مرة قالت بستان حديقة ومرة قالت غلام، وبعض العلماء حاول أن يجمع بين الروايات فقال إن النعمان ابن بشير وهبه أبوه أول مرة وهو صبي صغير، وهبه حديقة ثم يعني لم يمض الهبة، ثم جاءت أم عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وقالت له هب لي أو هب لولدي، فأعطاه غلاما فقالت له لا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير بن سعد بن نعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، نحلت يعني أعطيته وهبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ أعطيت كل ولدك كما أعطيته؟ قال له بشير بن سعد لا يا رسول الله، إنما خصصت هذا بهذه العطية بهذه الهبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال لا ارجعها، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فإني لا أشهد على جور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء خرجوا من هذا الحديث بقواعد نستطيع أن نقاعدها بسرعة، متفق عليها ومختلف عليها. القاعدة الأولى إذا وهب الرجل لأبنائه مع التسوية بينهم فلا شيء، لأن الهبة تصرف في حال الحياة، تبرع في حال الحياة، ولا شك أنه لا يوجد مانع شرعي من أن يتبرع الرجل لأبنائه. لكن بتبقى هنا جزئية بيكثر السؤال عنها، الرجل الذي لم ينجب إلا البنات أحيانا تضغط عليه امرأته أو هو نفسه لحبه لبناته يخرج من كل ماله في حال الحياة لبناته، إما بالبيع الصوري وإما بالهبة، فيعطي كل ماله لبناته. نقول له لا، لا تفعل هذا. لما؟ أنت قلت اعطي الأولاد وسوي بين الأولاد، أنا أعطيت بناتي وسويت بينهم. أقول له لا، لا تفعل. لماذا؟ أقول له نيتك، لماذا فعلت هذا؟ أصلهم بنات ومحتاجين المساعدة، لماذا صنعت هذا؟ الجواب المعلوم، الجواب الذي لا ينكره أحد، أراد أن يعطي كل ماله لبناته ليحرم الوارث. والوارث هنا من؟ أخوك أو ابن أخيك. الوارث في مثل هذه الحالة رجل عنده بنات فقط. ولاحظوا يا أخوانا اللي عنده بنات ده بناته ياخدوا في تركته الثلثين، البنات نصيبهن الثلثان، ثلثي المال للبنات، فإن كان معهم الزوجة الزوجة تأخذ الثمن. يعني ما الذي يبقى للإخوة والأخوات؟ يعني الرجل الذي يريد أن يحجب أو يحرم أو يحرم إخوته ذكورا وإناثا، نقول له اتق الله، اتق الله، هذا من الحيف وهذا من الجور. طب لو هم يعني زكوه في هذا ووافقوا على هذا، لو زكوه ووافقوا على هذا قد نجد خلافا بين أهل العلم. لكن القاعدة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الولد أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أقولها أيضا لمن كان هذا شأنه. أقول إذا مت أنت وتركت بناتك ضعيفات يحتاجن إلى الوصاية والولاية، من أقرب الناس إليهن؟ إنه أخوك الذي أردت أن تحرمه، أخوك هذا هو الذي لو كنا فقيرات وجب عليه أن ينفق عليهن. فلا ينبغي على أحد أن يعبث الشيطان بعقله أو بقلبه فيفسد عليه حياته في آخرها، يفسد حياته لأنه يحيف ويجور ويظلم فيلقى الله عز وجل على هذا الظلم فربما يدخل النار. ولهذا أنا أقول يجوز للرجل أن يعطي بناته أو أبنائه ويسوي بينهم، لكن ليس بنية الفرار من التوريث، ليس بنية الهروب من الميراث، ولكن صلة عطية شيء، كما بتشتري لهم الملابس وممكن تجيب لهم كل واحدة سيارة، كل هذا من الهبات التي لا بأس بها، تدخل في إطار المقدور عليه على حسب قدرة الإنسان المالية أو المادية. لكن أن يصل الأمر أنه ينخلع من ماله ويخرج من ماله، بل أنا أقول لمثل هذا الرجل: يا أخي اتق الله، ربما احتجت أنت إلى بر بناتك فلم تجد، وربما نجد هذه النماذج. رجل خرج من ماله، باع ماله كله لبناته أو لأولاده، ثم بعد ذلك يحتاج فلا يجد من يعطيه. لماذا؟ لأن البنت ربما يتسلط عليها زوج لا يتقي الله، فيقع الوالد في هذا الحرج، في هذه المصيبة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ إذن لا تظلم، لا تجور، لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، كذا قالها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الأولى: يجوز أن تعطي جميع الأولاد مع التسوية بينهم، هذا بالاتفاق، لكن بيختلف أهل العلم في التسوية بين الولد، هل تكون على قسمة الميراث أم تكون تسوية مطلقة؟ هل التسوية بين الأولاد تكون على قسمة الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنها تسوية مطلقة فنسوي بين الذكر والأنثى؟ قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثر علمائنا يرون أن التسوية تكون على قسمة الميراث، ويقولون لأنه لو مات انتقل المال إليهم على هذه القسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فلو أعطى في الدنيا يعطيهم بنفس المعدل على هذه القسمة. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم كانوا يرون أن التسوية يعني التماثل والتساوي بين الذكر والأنثى، لأن للهبة أحكام وللميراث أحكام، الهبة لها أحكام والميراث له أحكام أخرى، وهذا القول قول وجيه، يعني قول فيه وجاهة، بل إنه يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لو كنت مميزا أحدا، أو يروي أنه لو أراد أن يميز أحدا: لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا حديث رفعه ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي وسعيد بن منصور. إذن فبإجماع أهل العلم يجوز إعطاء جميع الولد مع التسوية، ولا خلاف في هذا، لكن يبقى الخلاف فيما لو أعطيت بعض ولدك دون البعض الآخر. لو أعطيت أحد أولادك ولم تعطي الآخرين، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد له قول ذكره صاحب المغني وارتضاه، والإمام أحمد بيروى عنه في هذه المسألة أكثر من قول، بيروى عنه وجوب التسوية مطلقا، وبيروى عنه تخصيص أحد الأبناء لعلة لا للهوى. يعني إيه تخصيص أحد الأبناء للعلة؟ الإمام أحمد كان يرى أن الولد لو كان طالبا للعلم، أحد الأولاد، إن أولاده كلهم بيعملوا في التجارة، في الزراعة بيعملوا في، لكن في ولد بيطلب العلم، خاصة العلم الشرعي، طلبه للعلم بيعطله عن سائر أنواع المكاسب. طالب العلم بيحتاج لنفقات، يحتاج لمن يكفله ومن يرعاه، فهنا الواحد قد يجوز أن يخصه بشيء لأجل هذا، أو أن يكون الولد مثلا عاصيا لله، فاجرا فاسقا، ينفق الأموال في معصية الله، فممكن أن يحرمه بعض ما أعطى لإخوته من الهبة، لكن لا يحرمه الميراث، الميراث لله، يقسمه الله عز وجل، قسمه الله عز وجل على القسمة المعروفة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا عبرة بإيمان الولد وتقواه، وأقصد بالإيمان هنا ارتفاع الإيمان وقوة الإيمان، لأن الكافر لا يرث المسلم كما سنعرف في أحكام الميراث. يبقى هنا يجوز على قول أحمد أن نخص بعض الولد لعلة، والحقيقة هذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم رأوا جواز تفضيل بعض الولد على بعض في الهبة إذا كان هناك سبب لهذا التفضيل، واستدلوا الحقيقة بأدلة كثيرة، لأن ظاهر الحديث ظاهر حديث النعمان بن بشير أن هذا لا يجوز، وأن هذا أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، فقالوا هذا إيذان بأنه يجوز مع الكراهية أو نحو هذا. لكن أقوى دليل وقفت عليه للجمهور فعل الصحابيين أو فعل الصحابة، خاصة فعل أبي بكر وعمر، فقد ثبت أن أبا بكر نحل عائشة بعض ماله، وحديث أبو بكر موجود في أكثر، موجود في موطأ مالك وغيره، عن عائشة قالت إن أبا بكر كان قد نحلها جداد 20 وسقا أو وسقا من مال بالغابة. الجذاذ أو الجداد يعني ما يؤخذ من الثمار من النخل، يعني أبو بكر نحل عائشة، وهب عائشة 20 وسقا، الوسق حمل بعير، نحلها جداد 20 وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة، يعني أبو بكر يموت وعائشة لم تأخذ المال بعد، قال لها خديه ما خدتوش، ده بتاعك ما قبضتوش، فلما حضرته الوفاة دعاها وقال لها يا بنية والله ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، أنا أحب أسيبك مبسوطة وعندك ما يكفيك، والله ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك، أنا ما أحبش أسيبك محتاجة، وإني كنت نحلتك من مالي جداد 20 وسقا فإن جددتيه واحتزتيه كان لك، انت ما خدتيهوش، لو كنت خدتيه خلاص كان بقى بتاعك، وانما هو الان مال الوارث، يعني انا الان في مرض الموت، وتصرف الانسان حال او في مرض الموت ليس تصرفا مطلقا كتصرف حال الصحة، يبقى لا يجوز هنا. قال وانما هو مال وارث كتاب، ثم قال وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. عائشة قالت له يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، يعني أنا في غنى عن هذا، لو كان المال الذي وهبتني إياه أضعاف أضعاف هذا لكنت تركته. ثم تساءلت وهي في صورة من التعجب، يا أبتي إنما هي أسماء، أنا ماليش إلا أخت واحدة، أختي وحيدة هي أسماء، وأنت قلت إنما هما أخواك وأختاك، أنا أعرف عبد الرحمن ومحمد ابن أبي بكر هما أخوي عائشة، أعرف أخوي، لكن ليس لي إلا أسماء. فقال لها أبو بكر الصديق ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، يعني كان الصديق قد مات وامرأته حبلة، امرأته خارجة الأنصارية كانت حبلة، فمات وهي في بطن أمها، فقال أبو بكر التي في بطن أمك عائشة أظنها جارية، وبالفعل يعني كانت فراسة أبي بكر الصديق قبل اختراع السونار كانت فراسة عجيبة، ولدت زوجته بنتا، فصار لعائشة رضي الله تعالى عنها أخوان وأختان كما قال أبوها. هنا الحديث بيدل على ان فعل الصديق وفعل الفاروق الذي وهب لعاصم ابن الخطاب ابن عمر بعض ماله دون سائر اخوته دل على انهم فهموا من حديث النعمان بن بشير ما لم يفهمه هؤلاء القائلون بوجوب التسوية، فهموا ان التسوية مستحبة، ان التسوية مطلوبة لكي يكون هناك البر بين الأولاد وبين الإخوة والأخوات، لكن أيضا فهموا أنه يجوز التمييز إذا كان هناك سبب أو داعي للتمييز، كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهرة أهل العلم، يجوز أن تخص بعد ولدك لسبب شرعي لا لسبب الهوى والحب. يعني ما تجيش أمه تقول له ده الولد لسه صغير أو البنت لسه صغيرة وولادك كبروا اديله حاجة لوحده، لا، لابد أن يكون هناك سبب شرعي، سبب مناسب، سبب معقول. ويستحب أن يشهد الإخوة والأخوات على هذا ويثبتوا أنهم قد رضوا. وأحد الإخوة اتصل علي وأنا في طريقي وقال لي أن الأب أعطى ابنته شيئا معينا من ماله، وأشهد إخوتها وأخواتها على هذا وكتبوا وأثبتوا أنهم راضون بهذا. فلما مات الأب عادوا يطالبون بحقهم في هذا المال، ما الحكم في هذا؟ هنا أنا أنصح هذه الأخت التي أخذت هذا المال أن ترده، وأنصح الإخوة الذين يطالبونها بالمال ألا يطالبونها به. يعني أنا أنصح كل طرف أن يكون جوادا كريما. اللي خد المال كهبة يقول لا يا أخواتي أهو اقتسموا معي فيه، واللي ما خدوش يترفع عنه يقول لا أنا مش عايز، أنا وافقت على هذا التصرف، أنا لا أرد تصرف أبي. يبقى عندنا نوع من المودة ونوع من المحبة. الأموال يا أخوانا لا تفسد العلائق بين الإخوة والأخوات، لابد أن نعرف أن علاقة الأخوة، علاقة البنوة، علاقة الأبوة، علاقة الأمومة، علاقات يعني أموال الدنيا لا تساوي علاقة من هذه العلاقات، فينبغي علينا أن لا نفسد هذه العلاقات. إذن حكم الهبة للولد ألخصه مرة ثانية سريعا، أقول إذا أعطى كل ولده وسوى بينهم فهذا باتفاق أهل العلم يجوز، وإن اختلفوا في كيفية التسوية، هل هي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي قسمة الميراث، أم التسوية أن يكون الكل بالتساوي إناثا وذكورا سواء بسواء، قولان لبعض أهل العلم. إن أعطى بعض ولده ولم يعط الآخرين اختلف أهل العلم في ذلك، فبعض أهل العلم يرونه تصرفا باطلا لا يجوز، بل يقولون إن كان الوالد قد أعطى الولد يرده ويأخذه، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذا من الجور ومن الظلم، وقال لا أشهد على جور، وقال أيسرك أن يكون لك في البر سواء. وبعض أهل العلم قالوا هذا يجوز إن كان هناك مقتضى شرعي لمثل هذا، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا التسوية مستحبة، التسوية مستحبة وليست واجبة، أما ظاهر الحديث فوجوب التسوية بين الأبناء. كما قلنا إن لابد من قبض الهبة ليلزم عقد الهبة، لأن حديث عائشة أبو بكر يقول لها لو كنت جددتي لو كنت احتزتي كان لك، وإنما هو الآن مال وارث. ويقصد أبو بكر بمال وارث أنني الآن في أنه الآن في مرض الموت، ومن كان في مرض الموت لا تنفذ تصرفاته إلا في حدود الوصية المأذون بها شرعا في حدود الثلث. ولهذا أمر عائشة أن تتنازل، أن تخرج من هذه الهبة، وأن يرجع الأمر إلى قسمة الميراث كما هو واضح وكما هو بين. فقصة أبي بكر هذه دليل، فيها دليل واضح على أن الهبة لابد فيها من القبض لتلزم. طيب، نريد أن نتحدث عن حكم الرجوع في الهبة. لو رجع الواهب في هبته ما حكم ذلك؟ طبعا لابد أن نفرق بين حال ما قبل القبض وما بعد القبض، لأن الهبة بالقبض بيتملك الموهوب له الهبة، تنتقل الملكية من الواهب للموهوب له. فبعد القبض هل يجوز للواهب أن يرجع في الهبة؟ وقبل القبض هل يجوز للواهب أن يرجع في الهبة؟ الحقيقة قبل أن تقبض الهبة بدا لي أن أعطيك هبة ولم أعطك ولم تقبض أنت شيئا وبدا لي أن أرجع، هل هذا يجوز؟ هل يجب علي أن أنفذ الهبة؟ بإجماع باتفاق أهل العلم لا يجب إنفاذ الهبة في هذا الحال، لأنني ما وهبتش لسه، ده أنا مجرد وعد بالهبة أو مجرد أنني فكرت في الهبة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن من المروءة أن من وعد شيئا أو هم بفعل شيء ألا يرجع فيه، ألا يرجع فيه، وربما يستدلون بالحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، السورة المنفرة التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي، وهو حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذن فالرجوع في الهبة قبل قبض الهبة مسألة فيه واسعة، المسألة فيها واسعة، وإن كان الأولى والأكرم والأليق بمكارم الأخلاق والأليق بالمروءات أن الرجل إذا وعد وعدا ألا يرجع في وعده، وإحنا نتكلم في الوعد متى يلزم ومتى لا يلزم بعد هذه المسألة. لكن الهبة بعد القبض، الهبة بعد القبض، هل يرجع الواهب في الهبة؟ الجواب لا، لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة، لأنه بقبضها، بقبض الموهوب له الهبة صارت ملكا له، حتى لو جه يرجع ممكن لا يوافقه الموهوب له، إلا في حالات استثنائية سأذكرها تفصيلا. يبقى القاعدة العام أن الهبة يتم تملكها بالقبض، فمتى قبض الموهوب له الهبة صارت ملكا له، ولا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، والواهب الذي يريد أن يرجع في هبته كلب يقيء ثم يرجع في قيئه، أعاذنا الله وإياكم. لكن في صور لرجوع الواهب في هبته حتى بعد القبض، من هذه الصورة أو من هذه الصور هبة الوالد لولده مع عدم التسوية، إذا وهب الوالد لبعض ولده هبة ولم يعطي سائر أبنائه هنا يجوز له شرعا أن يرجع في الهبة حتى لو قبضها الولد. ليه؟ لأنه بيرجع لمسوغ شرعي وهو عايز يسوي بين الأولاد، أنا أعطيت أحد أولادي وما أعطيتش الباقي، تبين لي أن هذا حرام أو تبين لي أن هذا مكروه أو تبين لي أن هذا سيفسد العلائق بين الإخوة فرجعت في كلامي. بس برضو يشترط هنا إيه؟ أنني أخذ الهبة كما هي، ما تكونش زادت، ما تكونش اتغيرت، ما تكونش هلكت. إيه؟ يبقى هنا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده إذا كان لم يسوي بين الأبناء، بل قال بعض الفقهاء له مطلقا هذا، له مطلقا هذا، واستدلوا على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قالوا إذا كان للوالد أن يأخذ مال ولده فمن باب أولى يأخذ ماله الذي أعطاه لولده. إذا كان للوالد، أقولها مرة ثانية، قالوا إذا كان للوالد أن يأخذ من مال ولده، من خالص مال ولده، فمن باب أولى يأخذ ماله الذي أعطاه لولده، لأنه ماله هو. إذن فيجوز الرجوع في الهبة في حالات: الأصل المنع، الهبة بعد القبض تنتقل ملكيتها من الواهب إلى الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها بحال من الأحوال إلا في حالات استثنائية. أولى هذه الحالات هبة الوالد لولده، إذا كان لم يسوي بين أبنائه في الهبة يجوز له أن يرجع فيها، واستدلوا على هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بيقول له أنا وهبت ولدي، أنا أعطيت ولدي، إيه رأيك يا رسول؟ قال له لا ما ينفعش، ارجع في الهبة. فرجع بشير بن سعد في هبته للنعمان بن بشير بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشورته. طيب الخاطب، الخاطب الذي أهدى أو وهب مخطوبته لأجل الزواج. واحد اتعرف دخل بيت عشان يخطب فلانة بنت فلان، وطالما دخل ورحبوا بيه ما بيدخلش بيده فاضية، مرة معاه طعام، مرة معاه تورته، معاه جاتوه، معاه اسويرة، معاه دبلة، معاه خاتم، معاه اي حلية ذهبية، مرة تانية جايب بعض الثياب، بعض الملبوسات. والناس اعتادت وصار هذا من الاعراف الجارية ان الرجل يهدي للمرأة التي يريد نكاحها، هي لسه مش زوجته، لسه في حالة الخطبة، وربما قبل الخطبة هو رايح يخطب، رايح يعرض نفسه عليهم، شايل معاه هدايا. طب هنا السؤال، هل يجوز له أن يرجع في هذه الهدايا؟ باتفاق أهل العلم طالما الخطبة لم يحدث فيها شيء ما يرجعش في الهدايا. ليه يرجع؟ ليه؟ حكم الهبة حكم ثابت، الهبة يتم تملكها بالقبض. طب لو انفسخت الخطبة وهو ما أهداش إلا لأجل الخطبة، أهدى لهذه المرأة لأنها ستكون امرأته، ستكون زوجته، طب فسخت العلاقة، هل له أن يرجع في هبته وأن يسترد هداياه؟ هذه مسألة اجتهد فيها الفقهاء والعلماء، بل إن المحاكم المصرية كانت لها فيها صولات وجولات، وصلت المسألة للمحاكم. نعم، وصلت للمحاكم، وفي قضايا مشهورة يعرفها دارس القانون بأرقام القضايا والمحاكم التي أصدرتها. الشاهد أنهم أن الراجح في هذه المسألة أن الرجوع في الخطبة إذا كان من الخاطب ولا ذنب للمخطوبة، يعني هو اللي خطب وهو اللي تقدم وهو اللي أعطى الهدايا وهو اللي رجع في كلامه، فليس له أن يسترد شيئا من هداياه، لأنها هدايا وهبات وقد انتقلت ملكيتها لهذه المرأة بالقبض، فليس له أن يرجع فيها، خاصة هو الذي أساء إلى هذه المرأة، ولا أقل من أن تكون هذه الهبات وهذه الهدايا تطيبا لقلب المرأة، من باب تطيب قلب المرأة وتعويض المرأة عما أصابها من ضرر. طب إذا كانت هي التي فسخت الخطبة وليس له هو أي ذنب في هذا، هنا الحكم والذي يفتى به على الراجح أنها تعطيه كل ما أعطاها من الهبات والهدايا، إن كانت مستهلكة يعني زي دستة الجاتوه أو التورتة وكلوها تديله تمنها قيمتها، وإن كانت الهدايا على حالها ترد إليه الهدايا لأنها هي التي فسخت الخطبة. فإن كان الفسخ بينهما مش عارفين مين بالضبط السبب في الفسخ، فهنا أنصح المرأة أن ترد ما عندها، وأنصح الرجل أن يعفو عن هذا الذي أعطاه لها. فهذا فيما يتعلق بالرجوع في الهبة في حال الخطبة، ونكمل هذا بعد الفاصل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله.
الرحمة بيض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أحكام الهبة، ونحن نتساءل عن حكم الرجوع في الهبة، والجواب لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته بعد القبض، لأنه بالقبض تنتقل ملكية المال الموهوب من الواهب إلى الموهوب له، إلا في استثناءات ذكرناها. من هذه الاستثناءات هبة الوالد لولده، خاصة إذا كان لم يسوي بين أبنائه، فله هنا أن يرجع ليوافق قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية التي ذكرناها هي حالة الزوج أو قبل العقد الخاطب مع مخطوبته. وأنا يعني بعتذر لإخواننا وأخواتنا على التليفون أنني أمامي دقائق معدودة ثم أتلقى الاتصالات إن شاء الله. السؤال: هل للزوج أن يرجع إذا وهب لزوجته؟ معلوم أن الزوج بيأتي لزوجته بمال على سبيل النفقة، يعني أكلها شربها سكنها، هذه نفقة واجبة للزوجة. لكن في أشياء فوق هذا، الأشياء اللي فوق هذا كان يأتيها مثلا بالحلي الذهب ونحوه، ينفق عليها مثلا، يأخذها رحلة حج أو عمرة أو نحوها، في أشياء فوق النفقة، فوق حد النفقة، هذه هبات. هل للرجل أن يرجع في هبته التي وهبها لامرأته؟ الجواب لا، لا يجوز للرجل أن يرجع بحال في هبته إذا وهب امرأته، حتى لو كان عنده أكثر من زوجة، حتى لو كان عنده أكثر من زوجة، حتى لو كان لم يسوي بين الزوجات، ما يرجعش في هذه الهبة إلا إذا هي ردت، إلا إذا هي ردت، لأن حكم الزوجات غير حكم الأولاد. لكن نقول له: إن وهبت بعض نسائك فالعدل يقتضي أن تسوي بينهن، عندك أكثر من امرأة، اعدل بين النساء في النفقة، اعدل بين النساء في المبيت، اعدل بين النساء في كل ما يجب فيه العدل. لكن الهبة قد تدخل في هذا الباب وقد لا تدخل، بحسب موضوعها وبحسب سببها. لكن العكس: إذا وهبت الزوجة لزوجها مالا أو أبرأته مثلا من صداقها، ما هو الإبراء من الصداق هبة، قالت له أنا مش عايزة منك الصداق أو مؤخر الصداق، هذا اسمه إبراء، وهو لون من ألوان الهبة. إذا وهبت المرأة لزوجها فهل لها أن ترجع؟ أكثر أهل العلم على أنه ليس لها أن ترجع، لكن بعض العلماء قالوا إن المرأة ضعيفة، المرأة مترددة، المرأة لا تثبت على حال، فإن رجعت وجب على الزوج أن يرد إليها ما وهبته له. ولعل فيه هنا قضية مشهورة لشريح القاضي، أن امرأة وهبت لزوجها صداقها، قالت له الصداق كام؟ 10,000 أو 20,000، هو لك مش عايزاه. ثم بعد شهر طلقها الزوج، بعد شهر طلقها الزوج، فجاءت تختصمه إلى شريح، فقال له شريح: رد عليها الصداق. فقال الرجل: ألم يقل ربنا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؟ مش ربنا قال إذا المرأة ادتك وطابت لك عن بعض مهرها أو عن مهرها كلوا هنيئا مريئا؟ فقال له: وهل طاب، وهل طاب لك، وهل رضيت؟ بعض العلماء قال: خاصة إذا خدعها، يعني إذا وجدت أنه قد خدعها فلها أن ترجع. حكم أخير يتعلق بهبة المرأة من مالها: هل يجب أن تستأذن زوجها؟ يعني إذا أرادت المرأة أن تنفق من مالها، أن تهب من مالها، هل يجب أن تستأذن زوجها؟ الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب استئذان الزوج تطيبا لخاطر الزوج، لكن لا يجب استئذان الزوج. وأنتم عارفين قصة السيدة ميمونة لما قالت له: يا رسول الله، أشعرت أنني قد أعتقت أو حررت خادمي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيته بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. الحديث فيه دلالة على أنها وهبت دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يقل لها هذا لا يجوز أو هذا لا يصلح. مسألة في دقيقة واحدة وفيها حديثين في الباب، وهما يتعلق بالعمرة والرقبة. والحقيقة دي أخلاق كانت موجودة في الجاهلية على صور، وجاء الإسلام فأقر منها صورة وأهدر منها صورة. من هذه الصورة صورة العمرة. العمرة يعني الرجل يعطي الرجل الدار يسكنها مدة عمره، يقول أعمرتك هذه الدار، يعني تسكنها طول ما هي، طول ما أنت عايش. والرقبة يعني يرقب كل واحد موت صاحبه، فإذا مات أيهما قبل أخيه أخذ الآخر داره. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن العمرة والرقبة، لكن وضع لها ضوابط، فقال: من أعمر عمرة فهي له، ولولده من بعده أو ولورثته من بعده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اتفقوا على أن العمرة على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يقول هذه الدار تسكنها مدة عمرك ثم ترجع إليه، إذا هذه كأنه وقف المنفعة، وقف منفعة الدار عليه، هذه الدار لك تسكنها طول عمرك ثم ترجع إليه، وهنا المسلمون عند شروطهم. الصورة الثانية أن يقول له هذه الدار لك تسكنها، هنا تنتقل ملكية الدار على طول من الواهب للموهوب له، وتدخل فيها بعد ذلك أحكام المواريث، ولا يصح للواهب أن يرجع في هبته. الصورة الثالثة أن يعطيها له هبة مطلقة، وهذه الصورة في غاية الوضوح. الآن نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم، وأنا بعتذر للأخت اللي كانت على الهاتف، وبتلقى الآن سؤال من أخت أم مسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم مسلم.
لو سمحت يا شيخ في سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، زوجي شغال في تبريد وتكييف، جاله نفس الشغلانة بس في فندق، اللي هو فندق سفير سياحي، بس هو بعيد عن الخمر والميسر والحاجات دي كلها، يبقى الشغلانه يعني اللي هو شغال فيها هيشتغلها هي
ده صيانه مش كده؟
اه
صيانه
زي فني تبريد وتكييف.
طيب
بس هو ملوش دعوه بالايه، بالحاجات التانية يعني.
مش البار هيبقى فيه تكييف برضه؟
ايوه.
يعني لو عطل مطلوب يصلحه
البار نفسه؟
اه
لا، هو مكان محدد بس
لا يعني التكييف ده مش واصل للبار، واصل للديسكو؟
مش عارفة والله.
طيب السؤال الثاني يا أم مسلم.
السؤال الثاني، واحدة كانت بتاخد يعني أشياء من محل وكده، هو من ورا واحد يعني من ورا البائع، فالوقت هي عايزة ترجع الحاجة دي، ترجعها ازاي؟ ترجعها بالفلوس؟
كانت بتشتغل عنده ولا كانت
ايه؟
كانت بتشتغل عنده ولا كانت بتتعامل معاه؟
لا ما بتتعاملش معاه، يعني واحدة عادية كده.
أوه.
زي سوبر ماركت بتاخد حاجات يعني من غير ما تدفع فلوسها وكده.
طيب
فالوقت تدفع يعني الفلوس من وراه، ولا تروح تقول انا كنت بعمل كذا؟
طيب ماشي يا ام مسلم،
وادعي لوالدي وادعي الزوج يكون زوجة صالحة ليه، وادعي لي بالذرية الصالحة.
ربنا يرزقك الذرية الصالحة ويهدينا ويهديك ويهدي زوجك. معنا ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك لك يا شيخ. بعد اذنك اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي حضرتك.
حضرتك، انا الحمد لله ربنا كرمني لبست النقاب قريب بعد عناء يعني مع اهل زوجي، على اساس ان هم بيكرهوه جدا يعني وكده، ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم ان انا دلوقتي هم الموضوع هدي شويه، بس المشكله دلوقتي بقى ان هم عايزيني اكشف وشي قدام اخوه، فاخو متعللين ان هم ان هو اخوه بيقولوا ان هم قدرات على قده، بحيث ان هو يعني مثلا سنه 25 سنه تفكيره، 15 سنه، يا اما كده يا اما اهل عايزين يقطعوه يعني، اللي هم يكلموه ولا هو يكلمهم، ومامته مديله فرصه اللي هو النهارده بس يعني، يا اما يقرر ان هو ان انا اكشف وشي قدام اخوه، يا اما لا هو يروح لهم ولا هم يكلموه ولا يعتبروا ابنهم اصلا. احنا مش عارفين احنا نعمل ايه.
طيب في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
ماشي يا ام عبد الله.
ماشي، شكرا.
سلام عليكم. معنا اتصالات اخرى. طيب معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كان ليا سؤال عند حضرتك بعد اذنك. بس
اتفضل حضرتك.
انا عملت عمليه زرع كلى. الو،
سامعك، اتفضل.
كنت عامل عمليه زرع كلى حضرتك، وبعديها بشهر والدي توفى، وطبعا كل واحد من اخواتي خدوا الميراث بتاعهم وكده، واخد بال حضرتك؟
نعم.
ووالدتي طبعا لها جزء من النصيب في الميراث، التركه، التمن وكده، بس فكل واحد من اخواتي خد الايه، خد نصيبه، وانا خدت نصيبي، وانا اتصرفت في نصيبي وكده، وكنت شغال بيه وكل حاجه، بس بعد سنتين والدتي كانت بتقول لي على اساس ان انا اتجوز، ويعني والدك لو عايش كان هيتجوزك، وزي ما انا معيش دلوقتي اللي يتجوزني، قالت لي المفروض اصلا الفلوس ديت تاخدها انت، عشان انت اصلا تعبان والفلوس اللي جايه وانت عليك دين.
نصيب امك يعني؟ نصيب امك يعني؟
في نصيب امي. فهي ادتني المبلغ كان 10,000 جنيه. هو كان 9، وبعد كده يعني جزء بجزء برضه يعني تحوله ل 10,000 جنيه. وكنت واخد منها حضرتك ذهب بمقدار 63 جرام و300 مللي.
اخواتك كانوا موافقين ولا لا؟
نعم.
اخواتك كانوا راضيين ولا ما كانواش راضيين؟
هو ساعتها اخواتي ما كانواش يعرفوا. ما كانواش يعرفوا اي حاجه خالص.
ايوه.
بس فبعد كده انا يعني ساعتها الذهب ده كان ب 4600 لما بعته.
طب السؤال بقى يا اخ محمد،
السؤال دلوقتي ان حضرتك وديتي توفت. بس فانا يعني علشان يعني خايف احسن يكون
لما
ذنب على والدتي.
لما اعطتك الذهب اعطته لك هبه هديه؟
هي قالت لي انا مش عايزه حاجه. قالت لي، بقول لها لا ده انا هرد لك الذهب ده وهرد لك الفلوس.
قالت لك لا مش عايز.
علشان هو قالت لي انا مش عايزه حاجه، هو في بين الام وابنها حاجه؟
خلاص
لو كان عايش اصلا كان هيعوز يجوزك وكده ويفرحك.
اسمعني عبر الشاشه يا محمد،
واخد بقى حضرتك؟ طب وبعد اذن حضرتك حاجه. طيب
نعم.
هو دلوقتي لو انا برضو هرد الذهب ده مثلا، هل هرده بقيمته دلوقتي لو هيترد؟ يعني اصل دلوقتي مثلا الذهب ب 150، فاصبح دلوقتي المبلغ الاجمالي عليا بدل ما بعد 4600 زي ما قلت لحضرتك.
اسمعني اسمعني عبر الشاشه يا محمد. ماشي، سؤالك واضح جدا. ابو محمد من اسيوط، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
تفضل. لو سمعت فضلت الدكتور، أنا فضل. واحد مديني مبلغ فلوس بتاعه بشغلها جار فلوسي أنا. اتفق أنا هو الربح أنا أخذ منه تلتين وهو التلت، وأنا أشيل في الخسارة التلتين وهو أشيل في الخسارة التلت لو يكون في خسارة. يعني على المكسب والخسارة. بس انا بشغل فلوس وانا بديره وانا متحرك بيها.
طب انت بتشيل في الخساره التلتين ازاي؟
يعني لو الفلوس خسرت انا اشيل التلتين. اشيل التلتين في الربح وراس المال.
طيب ماشي. انت
ولو كسبت انا باخد التلتين وهو بياخد التلتين.
بتتاجر في ايه يا ابو محمد؟
يعني بتتاجر
في ايه؟
كتير.
نعم؟
حاجات كتير.
طيب ماشي.
عاوز يعني اعرف راي الدين، هل النظام اللي انا بتكلم بيه ده يعني المتفق عليه ده هل شرعي ولا غير شرعي او غير شرعي؟
ماشي يا ابو محمد، اسمعني عبر الشاشه.
جزاك الله خير فضيله الدكتور.
الاخت ام مسلم بتسال ان زوجها بيعمل فني تبريد وتكييف وبيعمل في فندق، فهل يجوز العمل؟ ما انا لا املك ان اقول ان العمل لا يجوز. العمل جائز، العمل نفسه في حد ذاته حلال. فني التبريد والتكييف ممكن يعمل في قناه فضائيه للهلس، ممكن يعمل في قناه فضائيه شر دينيه، ممكن يعمل في قناه اخباريه، ممكن يعمل في فندق فيه منكرات، ممكن يعمل في فندق ما فيهوش منكرات، ممكن يعمل حتى في مسجد او في يعني. اذا العمل نفسه مباح، لكن يا ام محمد يا ام مسلم حسب وجود المنكرات. يعني اللي بيعمل في فندق فيه ديسكو وفيه بار يعني بيمر حتى على الاقل ذهابا وايابا على هذه المنكرات ولا يملك ان ينكرها. ولهذا انا اقول لزوج ام مسلم، حاول ان تجد عملا اخر في مكان يخلو من المنكرات، لانه لا يجب على المسلم أن يتعايش مع المنكر دون أن ينكره ولو بقلبه. والإنكار بالقلب الحد الأدنى فيه ألا تصاحب صاحب المنكر، تهجره تتركه. ولهذا أنا أقول لها، تنصح زوجها أنه يبحث، لا أقول يترك العمل ويجلس في البيت، ولكن أقول يبحث بجدية عن عمل آخر وهو في عمله. الأخت اللي كانت بتاخد أموال من محل ولعلها يعني ايه ما كانتش بتحاسب عليها، بتاخد بعض البضائع ما اتثبتتش او نحو هذا، كيف ترد ما اخذته؟ ترد قيمه ما اخذته باي صوره من الصور، تعرف هي اخذت ايه بالضبط، قيمته تساوي كام، او كانت تساوي كام وقت ما اخذته، لانه كان هيسجل عليها كدين، ثم ترد باي صوره من الصور. ولو ممكن واحد يقول لي طب ما مش عايزه تحرج نفسها او مش عايزه تكشف نفسها، ممكن اذا كانت تعرف حساب صاحب المحل في البنك تحطهم في البنك، ان كانت تملك اي صوره من الصور التي ترد المال تقول له والله المال ده كان عندنا، المال ده بتاع والدك ولا بتاعك وكان عندنا او في خطا. الناس عاده لما تجد مثل هذه الصوره من رد المال ما بتستفسرش عن التفاصيل، لان التفاصيل بتبقى محرجه ويبقى صاحب المال سعيد برجوع ماله اليه. فلما اجد واحد جاي يرد لي مالي من نفسه انا لا اعرف عنه حاجه ولا اعرف خده ازاي، حتى لو كان شغال عندي وجالي وقال لي والله يا شيخ انا اخطات في يوم من الايام واخذت هذا المال وانا تبت الى الله عز وجل وجمعت لك مالك وتفضل مالك. المفروض هنا ان انا احترمه. انا كنت بحترمه وهو حرامي لاني مش عارف انه حرامي. طب دلوقتي لما جه قال لي انا كنت حرامي انا كنت، لكن الان هو ايه؟ هو تائب وجاء يرد المال الى اصحابه. انت هنا بالخيار، اما ان تقول له عفى الله عنك ولا اريد هذا المال تكافئه، ده هو ده الان محتاج المكافأة، واما ان تأخذ مالك وترضى به ولا تناله بكلمة. لان يا اخوانا لابد نشجع التائب على التوبة، نشجع التائب على التوبة. ايضا اقول لها اذا كانت تخشى من الفضيحة ترد باي صورة من الصور ولو انها تقول ده كان علينا للمحل. الاخت المنتقبة اللي حماتها واهل جوزها عايزينها تكشف وجهها امام اخو الزوج، ما هو يا اخوانا نقاب يا مش نقاب، يا نقاب يا مش نقاب، يعني على القول بوجوب النقاب فأخو الزوج ليس من المحارم، وعلى القول بعدم وجوبه المسألة فيها ساعة. لكن قضية أن أخو الزوج لحكم والجار لحكم قضية فيها خلل، فيها خلل لابد أن احنا نرتفع على هذا الخلل ونتخطاه. ولهذا أنا أقول لأم عبد الله وأقول لزوجها إيه ما تكشفيش وجهك طالما ارتضيتي تغطية الوجه أمام غير المحارم، ما تكشفيش وجهك أمام أحد إلا أمام محارمك، أخو زوجك ليس من المحارم. وأما عن إرضاء أم الزوج حاولوا ترضوها والزوج يرضيها، والمسألة في الدين ما تؤخذش كده يا أخوانا، يا إما مراتك تكشف وجهها قدام أخوك يا إما أنت من طريق وإحنا من طريق، الدين لا يؤخذ هكذا. أقول لهذه الأم، أقول لهذه الأم اتقي الله في ولدك، اتقي الله في دينك ولا تحرجي ولدك بهذه الصورة. الأخ محمد اللي هو يعني كان له ظروف خاصة زرع كلية ولسه متجوزش، والده توفى وتم قسمة التركة بينه وبين إخواته، أمه يعني جزاها الله خير خصته بنصيبها في الميراث، فأعطته الذهب وأعطته مبلغ من المال عشان هو أحوج ما يكون إلى المال. هل هذا يجوز؟ هنا هبة من الأم وفيش تسوية بين الأولاد، هل هذا يجوز؟ والله احنا قلنا رأي الإمام أحمد وارتضينا رأي الإمام أحمد في هذه المسألة، إن كان في سبب يدعو لتخصيص بعض الولد بالهبة فهذا يجوز. ولهذا أنا أقول لمحمد إن شاء الله الهبة هبة الأم لك جائزة ولا شيء على أمك، وأقول لإخوة محمد إيه؟ لابد ألا تنظروا لهذا المال لأن أخاكم في حاجة لهذا المال، يحتاج بعض الظروف الخاصة التي مر بها في زرع الكلى ونحو هذا يحتاج إلى تأسيس أسرة وبيت، فهو أحوج إلى مساعدتكم. لا يجب عليك يا محمد لا ترد الذهب ولا ترد المال، ولو فرض أن أنت كنت عايز ترد الذهب فأمك إذا كانت أعطتك الذهب لتبيعه فأنت ترد قيمته وقت ما أخذته، ترد قيمته ساعة ما أخذته، لكن إن كنت أخذت الذهب نفسه عشان ترده هو نفسه فيجب أن ترد الذهب بقيمته الآن. المسألة هنا فيها كلام، أنا حبيت أبين المسألة دي ووضحها، في فرق بين أنني باخد مال وبين أنني باخد ذهب عشان أرد ذهب. لكن في قصة محمد وفي حالة محمد أقول له لا يجب عليك شيء من هذا كله، وأقول لإخوانه يجب عليكم أن تساعدوه وأن تعفوا عنه وأن تعفوا عن الأم في هذا الباب. أبو محمد تكلم من أسيوط بيقول واحد أعطاني مبلغ من المال دخل معاه شريك في تجارته، هو ده المطلوب يا أخوان؟ المطلوب انني عايز اشغل مالي عند انسان، ما فيش حاجه اسمها توظيف اموال بدون ضوابط، لا في حاجه اسمها مشاركه، مشاركه مساهمه، انا ادخل بنسبه، يعني لو اديته 10000 جنيه اقول له احسب حساب تجارتك قد ايه، لو تجارتك 100 او 90 وانا اديتك 10 يبقى انا ليا 10% من التجاره، انت اللي هتدير وانت اللي هتشتغل وانت تاخد التلتين ايه وانا اخد التلت، التلتين والتلت في ايه؟ في العشر تلاف، او النص بالنص في العشر تلاف زي ما نتفق. الصورة اللي ابو محمد بيتكلم عنها صورة صحيحة ولا شيء فيها، الصور المحرمة هي انني اديك مالي واقول لك اديني راتب شهري بغض النظر عن المكسب والخسارة. ابو محمد بيقول لو خسرت بخسر التلتين، لا انت لو خسرت المبلغ بتاعه هو ما بتخسرش التلتين، انت بتخسر عملك وجهدك، لان المضاربة واحد يدفع مال واحد يؤدي عمل وجهد، اذا خسرنا صاحب المال يخسر ماله وصاحب العمل والجهد يخسر نتاج عمله وجهده، هي دي المضاربة. لكن لانك دخلت في شركة موجودة لها رأس مال وهو بياخد التلت وانت التلتين، واضح ان هو حسب الحسبة على اعتبار ان هو ماله ضعفي مالك، يعني قد مالك مرتين فعشان او نحو هذا يعني. لكن حكاية انني بخسر التلتين يا ابو محمد، لا انت ما بتخسرش التلتين، اذا خسرت المال بتاعك كله بما فيه مال الشريك فليس للشريك عندك شيء، لكن لابد يكون الخسارة خسارة عادية، خسارة طبيعية، ما يكونش فيها ايه، ما يكونش فيها لعب، ما يكونش فيها ادعاء خسارة، ما يكونش فيها تدليس، ما يكونش فيها مخاطرة تخرج عن اطار الشركة. احنا نحتاج يا اخوانا ان احنا نعيد فلسفة المشاركة بدل حكاية توظيف الاموال التي لا ضوابط لها، نعيد فلسفة المشاركة الفعلية، المشاركة اللي تسمح للشريك انه يراقب شريكه، يعرف شريكه بيشتغل في ايه، ويعرف نشاطه مشروع ولا مش مشروع، ويعرف ماله بتعمل بيه ايه، ومن حقه يروح ويسأل ويراقب ويطلع على الدفاتر، هي دي المشاركة المشروعة. فالذي يفعله ابو محمد او الذي سأل عنه ابو محمد هو من المباح. احنا خلصنا خلاص، انا يعني شايف ان باقي دقيقتان من وقتنا، لكن الحمد لله احنا اجبنا عن الاسئلة التي بين ايدينا. والخص في الدقيقتين هاتين ما قلناه فيما يتعلق بموضوع الهبة، ان الهبة من عقود التبرع والارفاق، من العقود التي يتنازل فيها او يعطي فيها الواهب ماله للموهوب له، طبعا لغرض لسبب، وهي تشيع المحبة، تهادوا تحابوا، وهي مستحبة وثوابها عظيم، قد يكون كالصدقة او اعظم من الصدقة او كعتق الرقاب كما قلنا في قصة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بتفصيل مناسب عن هبة الوالد لولده، وهل يجب ان يسوي بين جميع اولاده ام ان التسوية مستحبة، هل يرجع الوالد في هبته لولده ام لا. تكلمنا عن هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لزوجته. تكلمنا عن الهدايا والهبات التي تكون بين الخاطب والمخطوبة، وهل إذا فسخت الخطبة يرجع في هذه الهبات أم لا. تكلمنا عن إعمار الدار وما أحوجنا إلى فقه الإعمار مرة ثانية، إن اللي عنده مكان ويجد من يحتاج إلى هذا المكان يقول له خذ المكان انتفع به، هو لك طيلة عمرك وطيلة حياتك. تكلمنا عن العمرة والرقبة. الحقيقة أحكام الهبة وأحكام الهبات أحكام كثيرة وطويلة، وأرجو أن أكون قد وفقت لبيانها وتفصيلها، فما كان من صواب فمن الله وبتوفيقه وحوله ومدده وقوته، وما كان من زلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.